الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل ولازلنا في مباحث الخبر المتواتر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: الرابعة شرط التواتر، إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات.
نعم، حتى يكون الخبر متواترا فلا بد من أن يرويه رواته بألفاظ تدل على الحس، مثل رأينا وسمعنا وأخبرنا وقال لنا ونحو ذلك كما تقدم. نعم.
قال: واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد.
أي يشترط حتى يكون الخبر متواترا وجود الرواة الكثيرين الذين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة في جميع طبقاته، في جميع طبقاته. فلو روى الحديث صحابي واحد ثم روى عنه تابعيان ثم روى عن التابعيين مليون أو أكثر، فإن هذا لا يكون متواترا لاختلال الشرط في طبقة من الطبقات. نعم.
قال: وأقل ما يحصل به العلم، قيل اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك.
يعني هل لرواة المتواتر عدد أقلي؟ لا يوجد التواتر في أقل منه أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يوجد عدد أقلي، وإنما يضبط التواتر بالصفة، فإذا رواه عدد كثيرون قلنا إنه يستحيل تواطؤهم على الكذب صار متواترا من غير تقييد بعدد، فلا نقول يعني يرويه اثنان، ولا نقول يرويه خمسة، ولا نقول يرويه مئة، ولا نقول يرويه ألف، وإنما نقول إذا بلغ الرواة كثرة بحيث قلنا إنه يستحيل تواطؤهم على الكذب صار الخبر متواترا، وإلا فلا. نعم.
قال: والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر، فيعلم إذن حصول العدد ولا دور.
يعني الحق أنه لا يوجد عدد معين، وإنما الضابط على ما ذكره الطوفي أن يعرف الإنسان تواتر الخبر إذا وجد في نفسه العلم الضروري بما فيه، إذا وجد في نفسه العلم الضروري بما فيه، فإذا وجد أنه لا يستطيع أن يدفع ما ورد في الخبر عن نفسه، ولا يستطيع أن يدفع العلم به، فهذا الخبر متواتر. نعم.
قال: إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله.
لا، قال ولا دور، يعني بمعنى أنه ليس في هذا دور، فلا يقال حصول العلم فرع التواتر، فلا يكون التواتر فرع العلم. يقول هذا لا يقال هذا. لما؟ لأن المقصود هنا أنه إذا حصل العلم الضروري للإنسان دل ذلك على أن طريقه يفيد العلم الضروري، وما دام أن طريقه الخبر وقد أفاد العلم الضروري فهو متواتر، فهو متواتر. وقلت لكم إن الضابط الأصلي أن يكون الرواة كثيرين بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. نعم.
قال: إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله.
نعم.
كالشبع،
يعني بمعنى أن العلم يحصل بالتواتر وحصول العلم دليل على التواتر. نعم.
قال: كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما.
نعم.
وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما.
نعم.
وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه،
من تقديرات الأعداد التي ذكرت. نعم.
تحكم لا دليل عليه. نعم، لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه، بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا، كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه وضوء الصبح وحركة الفيء فلا يدرك.
بمعنى يا إخوة، لو أن شخصا جاءك وقال: سقط اليوم الجسر الفلاني، ستبدأ تصدق ولكنك في شك. فإذا جاءك ثاني وقال: الجسر الفلاني اليوم سقط، سيزداد الصدق ويقل الشك. فإذا جاءك ثالث سيزداد الصدق ويقل الشك، وهذا تدرج خفي، لا تستطيع أن تدرك متى انتفى الشك تماما وحصل الصدق تماما. فهكذا في الخبر، فإنه بزيادة المخبرين يزداد اليقين ويقل الشك. نعم.
قال رحمه الله: ولا تشترط عدالة المخبرين.
يعني يا إخوة، إذا أمن الكذب في الخبر لكثرة رواته لا يحتاج إلى فحص إسناده. إذا أمن الكذب في الخبر لكثرة رواته لا يحتاج إلى فحص إسناده. ولذلك كما قدمت لكم سابقا العلماء يقولون: القرآن لا يفحص إسناده لكثرة رواته، لكثرة رواته. فما دام أن المتواتر فيه رواة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فلا يحتاج أن نفحص عن الرواة واحدا واحدا. نعم.
قال: ولا إسلامهم، لأن
لا تشترط عدالة المخبرين، يعني لا يحتاج أن نفحص عن عدالتهم، لأن الكذب مأمون، والغرض من فحص العدالة انتفاء الكذب، انتفاء الكذب. نعم.
قال: ولا إسلامهم.
نعم.
لأن مناط حصول العلم الكثرة.
نعم. ولا يشترط إسلامهم، بل لو أخبر كفار وكان عددهم كثيرا بحيث يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب فإن هذا يفيد يعني التواتر. ولاحظوا، ليس المقصود التواتر هنا في الحديث، وإنما التواتر في الخبر مطلقا. نعم.
قال: ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد لحصول العلم بإخبار الحجيج وأهل الجامع عن صاد عن الحج أو مانع من الصلاة.
نعم، يعني لا يشترط في رواة الخبر المتواتر عدم انحصارهم في بلد، بل قد يكونون جميعا في بلد واحد، قد يكونون جميعا في بلد واحد، وقد يكونون في بلدان متعددة. ولا أيضا يشترط انحصارهم في عدد، لأن المقصود أن يحصل العلم لكثرتهم كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب فيها، وهذا قد يحصل في أهل بلد واحد وقد يحصل في أهل بلدان متعددة كاجتماع الحجيج في مكة، فهم كثيرون، فإذا أخبروا بخبر عن شيء في مكة فإن هذا الخبر يكون متواترا، يكون متواترا. كذلك لو أن أهل الجامع قالوا في يوم الجمعة كان الجامع مليان ممتلئ، فخرج أهل الجامع جميعا وهم يخبرون، يقولون اليوم انكسر المنبر وسقط الخطيب، فإن هذا خبر متواتر، فإن هذا خبر متواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. فلو أن أهل المسجد في المنطقة كل ما لقيك واحد منهم قال دريت اليوم ماذا حصل، كنا جالسين في المسجد نستمع الخطبة فجأة وإذا بالخطيب أسفل، وجاءك الثاني وجاءك الثالث وجاءك الرابع وجاءك الخامس وجاءك الألف وجاءك الألفان، هنا ستجد عندك العلم الضروري أنه فعلا حصل هذا، فيكون الخبر متواترا مع أنهم كانوا محصورين في المسجد. فالقضية هي قضية الكثرة التي ينتفي معها التواطؤ على الكذب. نعم.
قال ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك.
نعم، يعني لا يشترط في رواة الخبر المتواتر اختلاف دينهم ولا اختلاف نسبهم، بل لو أخبر أفراد القبيلة الكبيرة عن شيء واحد فإن خبرهم إذا توفرت الشروط شروط المتواتر يكون متواترا، يكون متواترا. نعم، لأن المقصود أن يبلغوا كثرة يستحيل معها أن يتواطؤوا على الكذب. نعم.
قال ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به خلافا للمرتضى،
أي لا يشترط في حصول العلم بالتواتر أن لا يعتقد الإنسان خلاف ما ورد في الخبر. مثلا يا إخوة، اليهودي الذي يعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم فإن تواتر الخبر بصدقه صلى الله عليه وسلم يفيده العلم الضروري، ولا يمكن له أن يجحد ذلك إلا عنادا، إلا عنادا. حتى لو قال لا، حتى مع هذه الأخبار المتواترة أنا ما، لأني أعتقد أنه كذب، أعوذ بالله، لأني أعتقد أنه كذب، نقول أنت الكذاب لأن العلم قد حصل لك لكنك تعاند وتقول خلاف ما في نفسك. نعم.
قال وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع،
أي أنه محال، محال أن يكتم أهل التواتر ما ينقل. لما يا إخوة؟ إذا كان الأمر يا إخوة، إذا علمه اثنان يصعب كتمانه، يصعب كتمانه، فإذا علمه ثلاثة صار الأمر أصعب، ولذلك يقول القائل كل سر جاوز الاثنين شاع، لن يصعب كتمانه، فكيف إذا كانوا أربعة، فكيف إذا كانوا خمسة، فكيف إذا كانوا مئة، فكيف إذا كانوا ألف، يستحيل في العادة أن يكتموا جميعا، يستحيل في العادة أن يكتموا جميعا. نعم.
قال خلافا للإمامية،
خلافا للإمامية قالوا إنه ممكن، ممكن أن يكتم أهل التواتر الخبر. لما يا إخوة قالوا هذا؟ حتى لا ينهدم دينهم، حتى لا ينهدم دينهم، دينهم حتى لا ينهدم مذهبهم. وهذه مكابرة في الحقيقة، هذه مكابرة في الحقيقة، فإن كل عاقل يدرك أن أهل التواتر لا يمكن أن يتواطؤوا على كتمان الخبر، على كتمان الخبر. نعم.
قال لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي.
نعم، هم يعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم تواطؤوا على كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه، ولو سلموا بأن أهل التواتر لا يمكن أن يتواطؤوا على كتمان الخبر لانهدم أصل مذهبهم. وهذا في الحقيقة ليس أمرا علميا، وإنما هذا يعني كما يقال مكابرة. نعم.
لنا أنه كتواطؤهم على الكذب وهو محال،
أي للقائلين أنه لا يمكن أن يتواطؤوا على الكتمان، أن الكتمان كالكذب، فما دام أنهم لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب فلا يمكن أن يتواطؤوا على الكتمان. نعم.
قالوا ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد.
قالوا إن النصارى وهم من العقلاء وأهل التواتر في زمنهم تواطؤوا على عدم نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد. نعم.
قلنا لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له،
فما كان يؤبه لكلامه، ما كان يؤبه لكلامه وهو في المهد. نعم.
وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين.
هذا الوجه الثاني، لا نسلم لكم أن الحاضرين في وقت كلامه في المهد كانوا يبلغون حد التواتر. نعم.
قال وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف.
نعم.
الأظهر المنع عادة.
هل يجوز الكذب على العدد الكثيرين الذين يبلغ بهم يبلغون حد التواتر؟ ذكر في ذلك خلاف ساقط ضائع، والأظهر أنه لا يمكن، والأظهر أنه لا يمكن. نعم.
قال وهو مأخذ المسألة المذكورة والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله الثاني الآحاد.
القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار طريقه الآحاد. نعم.
وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها،
أي أن خبر الآحاد ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر خبر أحد. ولذلك يا إخوة خبر الأحد قد يرويه 10 وقد يرويه 20، يبقى أنه خبر أحد. نعم.
قال وعن أحمد في حصول العلم به قولان.
انتبه، الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه لا يقولون إن كل خبر من أخبار الأحاد يفيد العلم، ولا يقول ذلك أحد. فنحن لا نتكلم عن كل خبر، يعني لا نتكلم، لو أن شخصا جاءك وقال لك اليوم حصل كذا في السوق أنه يحصل لك العلم الجازم، هذا ما يقوله أحد. وإنما كلام الإمام أحمد ومن وافقه إنما هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه العدول الثقات، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم. فذكر الطوفي له هكذا خطأ، فإن كلام الإمام أحمد رحمه الله ليس عن مطلق الخبر، والكلام هنا عن مطلق الخبر. نعم.
الأظهر لا، وهو قول الأكثرين.
الأظهر أنه لا يفيد العلم وهو قول الأكثرين، مع اتفاق الأئمة كما قلنا سابقا أنه يحتج به في كل الدين، لكن هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم هذا شيء آخر. والكلام هنا عن كما قلنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والثاني نعم، وهو
الثاني نعم أي يفيد العلم، خبر الواحد المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت يفيد العلم. نعم.
قال وهو قول جماعة من المحدثين،
قول أكثر المحدثين، قول أكثر المحدثين، وقال به بعض المالكية، ونسب لمالك رحمه الله، ونسب للشافعي، ونسب لأكثر الحنفية. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف عليه، اتفاق السلف عليه أن خبر الواحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد العلم. نعم.
وقيل محمول على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين ونحوهما.
يعني حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله أن خبر الواحد يفيد العلم على هذا ما نقله أحد الأئمة الكبار المتفق على عدالتهم وثقتهم وضبطهم وإتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين البخاري ومسلم. والحقيقة هذا نوع من القرائن المحيطة بالخبر، فخبر الواحد قد يفيد العلم أو يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. ونحن نقول كما قدمنا إن الحديث الثابت قد أحاطت القرائن، قد أحاطت به القرائن الدالة على صدقه بلا تردد. نعم.
قال الأولون،
الأولون يعني القائلون لا يفيد العلم قالوا، القائلون لا يفيد العلم قالوا. نعم.
لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه.
والمعلوم يقينا عدم ذلك. والجواب عن هذا أننا لا نتكلم عن أي خبر، أنتم واهمون، ما نتكلم نحن عن خبر الناس، وإنما نتكلم عن الخبر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحرز فيه العلماء واحتف بقرائن ينتفي معها الكذب والوهم، ينتفي معها الكذب والوهم. نعم.
ولما تعارض خبران،
والتعارض بين الأخبار واقع. والجواب أن التعارض في نظر المجتهد لا في الحقيقة، أن التعارض في نظر المجتهد لا في الحقيقة. نعم.
ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به،
وهذا يأتي في النسخ. نعم.
ولجاز الحكم بشاهد واحد،
لأن الشاهد مخبر، فلو كان خبره يفيد العلم لما احتجنا إلى شاهد ثان. والجواب يا إخوة أن الكلام ليس عن أخبار الناس، وإنما عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي بطرق يثبت بها، المروي بطرق يثبت بها. نعم.
ولا استوى العدل والفاسق كالتواتر، واللوازم باطلة.
يعني ولا استوى في رواية خبر الأحاد العدل والفاسق، أي لا نحتاج أن نفحص إسناده. والجواب أن عدم فحص إسناد المتواتر لأن رواته كثيرون يؤمن كذبهم، أما في خبر الواحد فنحتاج أن نفحص الإسناد، فإذا سلم الرواة أفاد العلم، أفاد العلم. نعم.
قال والاحتجاج بنحو وأن تقول على الله ما لا تعلمون غير مجد.
هذه إحدى حجج القائلين إن خبر الواحد يفيد العلم، قالوا إن الله سبحانه قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما قال وأن تقولوا على الله ما تظنون، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا متوجه للواحد، ومفهومه أن الواحد قد يقول العلم، أن الواحد قد يقول العلم، قد يقول العلم، فدل ذلك على أن خبر الواحد يفيد العلم. يرده المصنف ويقول هذا غير نافع لجواز ارتكاب النهي، لجواز ارتكاب النهي لاحتمال كذب الراوي، لاحتمال كذب الراوي. وهذا الجواب لا ينصب على احتجاج القائلين إن خبر الواحد يفيد العلم، لأن مقصودهم من الاحتجاج بالآية إثبات أن الواحد قد يقول علما. فإذا كان هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم. نعم.
قال: ثم فيه مسائل.
الحقيقة هذه المسائل ليس الأصوليين قد تركوها، فإن المخالف فيها لا قيمة له ولا يقدح في الإجماع. نعم.
الأولى: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا.
هذه مسألة جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. جماهير الأمة على أنه يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا. نعم.
خلافا لقوم.
خلافا لقوم كبعض المعتزلة، فإنهم يمنعون جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، وهذا قول ساقط فيه صفصطة ومكابرة، وقائله ممن لا يقبه له، قائله ممن لا يقبه له، يعني ممن قال بهذا الأصم الذي قال فيه القرطبي في مسألة البيعة وهو عن الشريعة أصم، وابن علية من المعتزلة. نعم.
قال: لنا
للقائلين يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا
أن في العمل به دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط.
نعم، أن في العمل به دفع ضرر مظنون، يعني على القول إن خبر الواحد يفيد الظن، ففي الأخذ به احتياطا، ففي الأخذ به احتياط ودفع لضرر مظنون. نعم.
وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام.
نعم، يعني لو أن قلنا لا بد في الخبر حتى يتعبد به من أن يكون متواترا لسقطت أكثر أحكام الشريعة، لسقطت أكثر أحكام الشريعة، لأن الأخبار المتواترة قليلة جدا. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الأحاد.
نعم.
احتج الخصم: خبر الواحد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل.
يعني احتج القائل بأنه لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا أنه ما دام أنه يحتمل الكذب ويحتمل الوهم ويحتمل الزلل فالاعتماد عليه خلاف العقل، فالاعتماد عليه خلاف العقل. ويجاب عن هذا بأن هذه الاحتمالات موهومة، ولا سيما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحدثون كانوا حراسا بينوا الكاذب من غيره، بينوا العدل الضابط من العدل الذي خف ضبطه كما هو معلوم. نعم.
قال: وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي.
نعم.
وأجاب عن الأول بالمعارضة،
أجاب عن الحجة الأولى للقائلين بجواز التعبد به عقلا. نعم.
بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن وفيه خطر، كما قيل في شكر المنعم عقلا.
هذا مبني على أصل المعتزلة في مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وهو باطل كما تقدم. نعم.
وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي،
يقولون يغني عن أخبار الأحاد النفي الأصلي والعدم الأصلي، وهذا من الضلال المبين. نعم.
وعن الثالث بأن رسول إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وأمر بإبلاغ الدين، فتخصيص شيء من هذا تحكم بلا دليل. نعم.
قال: والمعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة، ثم المنكر إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتيا والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله.
يا إخوة، لا يوجد عاقل يستطيع أن يثبت على إنكار التعبد بخبر الواحد عقلا، لأنه لو ثبت هذا لضاقت معايشه. نعم.
وإلا فما ذكرناه قبل يبطله، ثم إذا أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق.
نعم.
قال الثانية:
الثانية يعني في التعبد بخبر الواحد شرعا، هل يجوز أو لا يجوز؟
الجمهور على جواز التعبد به سمعا.
جمهور الأمة وحكي اتفاقا لسقوط المخالفين على أنه يجوز التعبد بخبر الواحد سمعا، فدلت الأدلة على جواز التعبد بخبر الواحد. نعم.
خلافا لبعض القدرية والظاهرية.
خلافا لبعض القدرية وبعض الظاهرية، وليس للظاهرية، وهو ابن داود الظاهري. ابن داود ليس داود الظاهري، وإنما ابن داود الظاهري، وهؤلاء أعني في هذه المسألة لا يؤبه لهم. نعم.
لنا وجوه.
نعم.
الأول: لو لم يكن لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الأحاد عبثا واللازم باطل، وتبليغه كذلك تواتري.
نعم، يعني للقائلين بجواز التعبد بخبر الواحد شرعا، الحجة الأولى: لو لم يكن ذلك جائزا لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الآحاد تبعت معاذ رضي الله عنه إلى اليمن عبثا، لأنه لا يفيد شيئا، واللازم باطل بلا شك، وتبليغه كذلك الأحكام إلى البلاد بخبر الآحاد تواتري. يعني نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ البلدان بأخبار الآحاد. قلت: يلزم من هذا أنه يجب التعبد بخبر الواحد في الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الإسلام للأقطار بخبر الواحد، وفي قصة معاذ رضي الله عنه وبعثه إلى اليمن أكبر برهان على هذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يوحد الله، وفي رواية أن يعبد الله. فبطل قول كثير من الأصوليين إن خبر الواحد يوجب العمل فيحتج به في الفروع دون الأصول. نعم.
فإن قيل اقترن بها ما أفاد العلم، قلنا لم ينقل والأصل عدمه، ومجرد الجواز لا يكفي.
يعني مجرد الاحتمال لا يكفي، ولم يأتي أنها احتفت بقراء يعني أفادت العلم. نعم.
قال الثاني: إجماع الصحابة عليه وتواتره عنهم تواترا معنويا.
يعني إجماع الصحابة يا إخوة على قبول خبر الواحد والعمل به، وهذا يدفع كل قول. نعم.
قال: كقبول الصديق خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة.
نعم.
وعمر خبر حمل بن مالك في غرة الجنين، وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها، وخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، وعثمان خبر فريعة ابنة مالك في السكنى، وعلي خبر الصديق في غفران الذنب بصلاة الركعتين والاستغفار عقيبة.
الحظوا يا إخوة أن المصنف ذكر الخلفاء الأربعة، ذكر الخلفاء الأربعة وهم يحتج بقول واحد منهم، فكيف بالأربعة؟ وعند الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يعني قضايا كثيرة من هذا. نعم.
قال: ورجوع الكل إلى خبر عائشة في الغسل بالتقاء الختانين واستدارة أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد
في قضايا يصلون وهم يصلون وهم في صلاتهم، لما أخبرهم صحابي واحد أن القبلة قد حولت استداروا وهم يصلون من الشمال بالنسبة للمدينة إلى الجنوب، يعني من كانوا يستقبلون بيت المقدس شمال المدينة بدأوا صلاتهم هكذا، جاءهم المخبر وهم يصلون، لاحظوا هم يصلون، هذا أكرره لأنه يستدعي أن يتوقفوا، يعني لو لم يكن خبر الواحد يعني مأمولا به شرعا لانتظروا حتى يسلموا، لكن وهم في صلاتهم بادروا فاستدار إمامهم واستداروا من خلفه وتوجهوا إلى الجنوب إلى الجهة المقابلة، فدل ذلك على أن خبر الواحد يعمل به شرعا. نعم.
قال: وفي قضايا كثيرة ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها مردودة بما سبق، وبقول عمر في خبر الغرة: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، فظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر. قالوا
أي قال المعارضون والمخالفون: ما ذكرتموه من قضايا قبول الصحابة لخبر الواحد معارض برد الصحابة لبعض أخبار الأحاد، معارض برد الصحابة لبعض أخبار الأحاد. نعم.
قالوا: رد عليه السلام خبر ذي اليدين، والصديق خبر المغيرة، وعمر خبر أبي موسى، وعلي خبر معقل في بروع.
فأيضا جاءوا بالخلفاء الأربعة. نعم.
وعلي خبر معقل في بروع، وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.
نعم.
قلنا استظهارا لها
أي رددنا كلامهم بأن هذا الرد ليس لأنه خبر أحد، وإنما لأسباب خاصة تعلقت بالمروي، ومنها طلب التقوية حتى تعتمد عليه الأمة ويزول الشك، فأراد هؤلاء أن يتقوى الخبر صيانة للأحكام، حتى إذا جاءنا بعد نعرف أنه رواه صحابيان أو رواه ثلاثة، فتنتفع الأمة بهذا. نعم.
قلنا استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار،
هذا الجواب الأول.
ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها، ولم تخرج بذلك عن كونها أحادا،
بمعنى نقول إن الذي يدل على أنهم لم يردوها لكونها أخبار أحاد أنهم قبلوها لما جاء راو ثان، ورواية اثنين للحديث لا تجعله متواترا ولا تخرجه عن خبر الأحاد. نعم.
قال الثالث: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع والجامع حصول الظن.
يعني خلاصة هذه الحجة أنه ثبت شرعا العمل بالظن بالإجماع، كما في إخبار المفتي عن الحكم، يجب العمل بخبر الأحاد لأن أقل ما يفيده الظن، لأن أقل ما يفيده الظن. نعم.
قالوا: قياس ظني فلا يثبت به أصل. قلنا: نعم. محل النزاع.
نعم، يعني قالوا قستم الخبر على يعني خبر المفتي، وهذا قياس ظني ومسألتنا علمية، فقال لهم هذا محل النزاع. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة.
الجبائي يقول لا يقبل خبر الواحد إذا كان راويه واحدا، خبر الواحد إذا كان راويه واحدا، بل أقل ما يقبل أن يرويه اثنان. طيب لماذا يا جبائي؟ قال مثل الشهادة، الشهادة لا بد من شاهدين، فكذلك الرواية لا بد من راويين.
نعم. قال أو يعضده دليل آخر.
نعم. فيقوم مقام الراوي الثاني، فيقوم مقام الراوي الثاني.
نعم. وهو باطل بما سبق.
نعم.
والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر.
نعم. منها أن الشهادة متعلقة بحق خاص، أما الرواية فمتعلقة بأمر عام.
نعم. قال الثالثة يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط.
يا إخوة، هذه المسائل كفانا مؤونتها المحدثون جزاهم الله خيرا، فرووا الأحاديث وذكروا الأسانيد وفحصوا الأسانيد وحكموا على جميع رجال الإسناد، فلم يبق رجل إلا وقد حكم من رجال الأسانيد إلا وقد حكموا عليه وحكموا على الأحاديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، وما اختلفوا فيه جاء من بعدهم فرجحوا، فصار الفقيه مستغنيا عن هذه المسائل تأصيلا وإجمالا. فما يحتاج اليوم الفقيه أن ينظر في إسناد الحديث بنفسه، فقد حكم المحدثون على الرجال وحكموا على الأحاديث وفرغ من ذلك، ولذلك سنمر عليها مرورا سريعا. نعم.
قال الأول الإسلام لاتهام الكافر في الدين.
الكافر لا يقبل خبره عن أمر ديني لأنه ليس من أهل الدين، لأنه ليس من أهل الدين. نعم.
وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق.
كلام أحمد في الكافر يعني الذي يفعل بدعة مكفرة، وليس الكافر الأصلي. الكافر الأصلي محل اتفاق أنه لا يقبل خبره، لكن الذي انتسب إلى الإسلام وفعل بدعة مكفرة هل يقبل خبره وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم.
قال وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول.
والفاسق المتأول يا إخوة هو المبتدع بدعة لا يكفر بها، هو المبتدع بدعة لا يكفر بها، هذا المقصود بالفاسق المتأول. نعم.
إذا لم يكن داعية.
إذا لم يكن داعية.
نعم. يحتمل الخلاف.
يحتمل الخلاف يعني أن في الرواية عنه خلافا، أن في الرواية عن المبتدع بدعة مكفرة والمبتدع بدعة غير مكفرة إذا لم يكن داعية إلى بدعته، وبشرط أن يكون متحرزا عن الكذب، متحرزا عن الكذب يحتمل الخلاف. لكن نص بعض العلماء نصا على الاتفاق على عدم الرواية عنه، على عدم الرواية عنه، وسيأتي الكلام إن شاء الله. نعم.
قال إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة والقدر،
يعني فأجاز أن يحمل الحديث عن المرجئة، والمرجئة معروف منهم غلاة ومنهم مرجئة الفقهاء. فالإمام أحمد رحمه الله جاء أنه أجاز حمل الحديث عن المرجئة، يعني عن المرجئ إذا توفرت فيه شروط الرواية فكان ثقة ضابطا، وإن لم يكن عدلا من جهة انخرام يعني ذلك بالبدعة. نعم.
والقدرية.
نعم.
واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته،
يعني في المقابل فما أجاز حمل الحديث عن المرجئة استعظم أن يروى عن سعيد العوفي لجهميته وعن بعض الرواه الذين قالوا بخلق القرآن لما نظر الطوفي إلى كلام الإمام أحمد وقال إنه احتمل يحتمل الخلاف فرع على ذلك نعم،
واختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول.
انتبهوا، قبولها من الفاسق المتأول. أين الكافر المتأول؟ أعرض عنه الطوفي، لأن القول بقبول رواية المبتدع بدعة مكفرة ضعيف جدا، وهو مجرد احتمال، بل قد حكى النووي رحمه الله الاتفاق على عدمه، ولذلك لم يذكره المصنف وأعرض عنه، وإنما تكلم عن مسألة الرواية عن الفاسق المتأول. وأذكركم يا إخوة، الفاسق المتأول ليس الذي يشرب الخمر، وليس الذي يكذب، وإنما المبتدع بدعة ليست مكفرة. ولا شك أن المبتدع الداعي إلى بدعته لا تقبل روايته وكذلك المبتدع الذي لا يتحرز عن الكذب، وهذا كثير في المبتدعة أنهم لا يتحرزون عن الكذب، وترى هذا عيانا في مبتدعة زماننا، يكذبون الكذب الذي لا يشك عاقل في أنه كذب قال ذهب فلان إلى المدينة لزيارة سيدي رسول الله، فوجد فاطمة عليها السلام واقفة على باب المدينة، هذا الآن واقف، قالت أين تريد؟ قال أريد أن أزور أباني. يكذبون على الناس. قالت أبي اليوم ليس في المدينة، ليس في قبره، قد ذهب يزور الشيخ فلان. والله يا أخوة، يعني ما في عاقل، مجرد عقل يصدق هذا؟ يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون، والناس يعرفون أنهم يكذبون، ومع ذلك يتباكون على الله. مبتدعة زماننا كذابون. في المبتدعة المتقدمين منهم أن يكثر فيه الكذب، وانظر طبقات الشهراني، ومنهم من يتحرز عن الكذب، ومبتدعة زماننا بضاعتهم الكذب. نعوذ بالله من البدعة. البدعة مساخة، البدعة تمسخ المروءة وتلغي العقل. نعوذ بالله من الضلال. ما الذي جعلني أقول هذا؟ نعم. فإذا يعني المبتدع الذي لا يتحرز عن الكذب لا تجوز الرواية عنه، وبقي المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته ويتحرز عن الكذب، هل تجوز الرواية عنه أو لا؟ لاحظوا يا إخوة، لا نتكلم عن أخذ العلم عن المبتدع، الرواية غير أخذ العلم، فهذه هي المسألة. نعم.
قال لحصول الوازع له عن الكذب.
نعم، يعني اختار أبو الخطاب من الحنابلة وجماعة أنه تقبل رواية المبتدع إذا كان لا يدعو إلى بدعته وكان يتحرز عن الكذب. نعم.
قال وهو قول الشافعي
ورواية عن الإمام أحمد وعليه أكثر الأصوليين.
نعم. قال الثاني العدالة.
الشرط الثاني في الراوي العدالة.
نعم. لعدم الوازع للفاسق المعاند،
فالفاسق لا يتورع عن الكذب.
نعم. ولقوله تعالى إن جاءكم فاسق.
نعم. بنبأ فتبينوا، فالفاسق لا يقبل خبره.
نعم. الثالث التكليف، إذ لا وازع للصبي والمجنون.
الشرط الثالث في الراوي التكليف، يعني يشترط في روايته، أما في تحمله فلا يشترط. فلو تحمل صبي ثم روى بعد أن بلغ فإن روايته تقبل.
نعم. قال إذ لا وازع للصبي والمجنون ولا عبادة لهما، فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبل كالشهادة وصبيان الصحابة، وللإجماع على إحضاره مجالس السماع ولا فائدة له إلا ذلك.
نعم.
قال الرابع الضبط حالة السماع.
الرابع في شروط الراوي الضبط، والضبط هو الحفظ، والحفظ يتم ويخف، فمن الرواة من هو تام الضبط، ومن الرواة من هو خفيف الضبط. قال حالة السماع، أي أن يضبط ما يسمع ويؤديه كما سمعه، أن يضبط ما يسمع ويؤديه كما سمعه. والضبط نوعان، ضبط بالصدر أي بالحفظ، وضبط بالكتاب، وضبط بالكتاب.
نعم. قال إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له.
نعم.
قال رحمه الله الرابعة.
نعم.
لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين.
الناس على ثلاثة أقسام، عدل علمت عدالته، وهذا قد اتفق على الرواية عنه، ومجروح قد علم جرحه، أي فاسق قد علم جرحه، وهذا قد اتفق على عدم الرواية عنه، وبقي مجهول العدالة الذي لا يدرى أعدل هو أم مجروح. مجهول العدالة لا يدرى أعدل هو أو مجروح، مجهول الحال، ما يعرف حاله، هل هو عدل أو مجروح. فهذه هي المسألة. قال لا تقبل،
قال لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين وهو قول الشافعي،
عند الحنابلة، في أحد القولين عند الحنابلة.
نعم. وهو قول الشافعي،
وهو قول الشافعي.
نعم. وتقبل في الآخر،
يعني في القول الآخر عند الحنابلة،
وهو قول أبي حنيفة،
وهو قول أبي حنيفة. نعم.
وحرف المسألة،
يعني أصل المسألة الذي قامت عليه،
أن شرط القبول العلم بالعدالة، فلا تقبل للجهل بها.
يعني هل شرط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟ هل شرط قبول رواية الراوي العلم بعدالته أو عدم العلم بفسقه؟ فمن قال إن شرط رواية الراوي العلم بعدالته، قال إن مجهول العدالة لا تقبل روايته، لأنه لم تعلم عدالته. ومن قال إن شرط قبول رواية الراوي عدم العلم بالفسق، قال تقبل رواية مجهول العدالة لأننا لم نعلم فسقه. وأقرب من هذا الأصل أصل آخر، وهو هل الأصل في المسلم العدالة أم الجرح؟ فمن قال الأصل في المسلم العدالة، قال تقبل رواية مجهول العدالة لأن الأصل العدالة، فهو باق على الأصل. ومن قال الأصل الجرح حتى تعلم العدالة قال لا تقبل رواية مجهول العدالة لأن الأصل الجرح. ومن قال الأصل الجهالة بحاله، وهذا الراجح، الأصل في المسلم الجهالة بحاله من جهة العدالة، من جهة العدالة، قال لا تقبل رواية مجهول العدالة حتى نعلم عدالته. نعم.
قال: وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة فلا تقبل للجهل بها، أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمه هاهنا، وهذا أشبه بظاهر الآية.
نعم.
احتج الأول،
يعني رجح أنها يعني تقبل، ولكن هذا القول مرجوح. نعم.
احتج الأول بأن مستند قبول خبر العدل الإجماع، ولا إجماع هنا وليس في معنى العدل ليلحق به.
نعم، يعني احتج القائل بأن مجهول العدالة لا تقبل روايته بأن مستند وأصل قبول رواية العدل الإجماع على قبول روايته، وهذا لم يجمع على قبول روايته فلا تقبل روايته. نعم.
وبأن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك فيهما.
نعم، هذا ظاهر. نعم.
وبالقياس على شهادته في العقوبات،
فإن شهادة الفاسق مردودة، فكذلك وكذلك من كان مجهول العدالة إذا لم يزكى فإن شهادته لا تقبل، فكذلك في الرواية. نعم.
وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده، وهذا مثله وأولى لإثبات شرع عام بقوله.
يعني أن العامي لا يجوز له أن يفتي، أن يستفتي من شك في علمه، من شك في علمه، وهذا بالإجماع، فلا يستفتي إلا عالم، فكذلك ها هنا. نعم.
قال: احتج الثاني بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي يعني برؤية الهلال.
يعني احتج القائل بأن رواية مجهول العدالة تقبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، وإن كان في الحديث ضعف، لكن لنمرها هكذا نقول هذا يرد بأن الأعرابي هنا صحابي، والصحابة عدول، فليس مجهول العدالة، ليس مجهول العدالة. نعم.
والصحابة رواية الأعرابي والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام.
يعني واحتج أيضا بأن الصحابة قبلوا رواية الأعراب والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، قلنا هذه دعوة، هذه دعوة، فإن كان المقصود أنهم قبلوا رواية صحابي آخر من النساء والأعراب ونحو ذلك فرجعنا إلى الأول، وهو أن الصحابة عدول وليسوا مجهولي العدالة. وإن كان المقصود خبر من دون الصحابة فإنه يقال إن لا نسلم لكم أن الصحابة كانوا يقبلون خبر من دونهم أصلا، فالصحابة يروى عنهم ولا يروون عن التابعين، ولو سلم فلا نسلم لكم أنهم كانوا لا يعرفون عدالتهم. نعم.
وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل، ولا مستند إلا الإسلام، وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد.
نعم، يعني بأنه لو أسلم ثم روى رواية أو شهد شهادة يقبل ذلك، ولا مستند لقبول ذلك إلا الإسلام، ومعنى ذلك أن مجهول العدالة ما دام أنه مسلم تقبل روايته. نعم.
وإلا فبعيد إذ لا يظهر للإسلام أثر.
نعم، إلا يعني إن لم تقبلوا روايته فهذا بعيد، إذ لم يظهر للإسلام أثر، يعني لم يظهر فرق بين كونه كافرا وكونه مسلما. نعم.
قال: وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطئها، وبأنه متطهر فيصح الائتمام به.
نعم، يعني أنه يقبل قوله في أمر نفسه فتقبل روايته، مجهول العدالة. يعني مثلا دخلت المسجد ورأيت رجلا لأول مرة تراه سيصلي وأنتم في مسجد طريق، فإن لك أن تأتم به وأن تستند إلى خبره بحاله أنه متطهر، مع أنه مجهول العدالة عندك، وسيأتي الجواب عن كل هذا. نعم.
قال: وأجيب بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع بوحي أو تزكية خبير به، والصحابة
يعني أجاب عن مسألة قبول النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي بأنه قد زكاه الله له بوحي، وهذا بعيد. الصحابة يكفي في تزكيتهم أنهم صحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال: والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلت ردوها.
نعم.
ثم الصحابة عدول بالنص فلا وجه للبحث عنهم.
نعم.
وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع.
نعم.
لجواز استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة.
يعني بمعنى يقول: لا نسلم لك أن قبول الرواية والشهادة هو الذي فيه الفرق بين كونه كافرا وبين كونه مسلما، بل هناك أشياء كثيرة جدا. وأما قبول الرواية فهذا إخبار عن أمر عام فلا بد من التحرز فيه. نعم.
قال: وإن سلمناه، فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه.
يعني يقول: إن سلمنا أنه يقبل، فإن المعلوم أن من أسلم حديثا يعظم الإسلام، يعظم الإسلام، وتجده شديد التمسك، وهذا الواقع، وهذا الواقع. تجد أن من يدخل في الإسلام بقناعة تجده معظما شديد التمسك، ثم مع الزمن قد يقل هذا الأمر، فيقول يقبل عند إسلامه لقوة تعظيمه للإسلام، بخلاف ما كان يعني ممتدا في الزمن. نعم.
قال: وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع.
يعني يا إخوة، قول الإنسان وخبر الإنسان عن نفسه يقبل حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان فاسقا، إذ لو لم يقبل لضاقت الحياة على الناس، لضاقت الحياة على الناس. وفرق بين خبره عن نفسه وروايته. نعم.
قال: وإن سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام.
نعم.
قال رحمه الله: الخامسة: لا يشترط ذكورية الراوي.
يعني بعد أن فرغ من الشروط ذكر ما لا يشترط، لأنه غير مؤثر، لأنه غير مؤثر، فتقبل رواية المرأة. نعم.
ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب.
نعم، إذا علم الراوي فلا تشترط روايته، وإذا تجوز رواية الأعمى، تجوز رواية الأعمى مع أنه لا يرى من يروي عنه. نعم.
ولا فقه.
نعم.
لقوله عليه السلام: رب حامل فقه غير فقيه.
نعم.
ولا معرفة نسبه، كما لو لم يكن له نسب أصلا وأولى.
نعم، سواء جهل نسبه أو كان وضيع النسب أو غير ذلك، فإنه تقبل روايته لعدم تأثير ذلك في الرواية. نعم.
قال: ولا عدم العداوة والقرابة فيه، لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة.
نعم.
ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله.
نعم، من اشتبه اسمه باسم مجروح فإنه يتوقف في خبره. بعض الرواة يا إخوة يتفقون في الاسم واسم الأب والجد، ويكون أحدهما عدلا والآخر مجروحا، فقد يوجد هذا في سند، فإن علمنا أنه العدل قبلت روايته، وإن علمنا أنه المجروح ردت روايته. لكن إن اشتبه الأمر علينا وجب التوقف حتى يتبين الحال، حتى يتبين. ولذلك يا إخوة أحيانا تجدون الشيخ الألباني رحمه الله يحكم بصحة الحديث ثم يرجع ويحكم بضعف الحديث، وتجد أنه أحيانا يعلل بأنه حكم بصحة الحديث لأنه ظنه فلانا وهو عدل، ثم تبين له وقف على مخطوط جديد فيه قرينة دلت أنه الآخر المجروح، فيرجع فينقله من الصحيحة إلى الضعيفة والعكس والعكس. نعم.
قال رحمه الله: السادسة، الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص.
الجرح علم شرعي يقصد به حماية الحديث أو حماية الدين. أما الجرح الذي يقصد به حماية الحديث فقد فرغ منه ولا جديد فيه سوى الترجيح عند التعارض. أما الجرح الذي يقصد به حماية الدين فباق ما بقي الدين، ليس كل من انتصب ليؤلم الناس يقبل ويقال لا، ويقال إن الجرح قد مضى زمنه، بل لا بد من أن ينظر هل هذا يؤخذ عنه الدين أو لا يؤخذ عنه الدين، ولا يعرف ذلك إلا بعلم الجرح والتعديل. ولذلك يا أخوة انتبهوا، فرق بين العلم الجرحي المتعلق بأسانيد الحديث وبين الجرح لحماية الدين. الجرح لأسانيد من أجل حماية الحديث قد فرغ منه، أما الجرح لحماية الدين فهو علم شريف باق، ولكن يجب أن يكون بعلم، يجب أن يكون بعلم. نعم.
قال: والتعديل خلافه.
التعديل خلافه، يعني التعديل ذكر ما تقبل به رواية الراوي. نعم.
واعتبر قوم بيان السبب فيهما،
يعني قال قوم من العلماء إذا جرح عالم راويا فيجب أن يذكر سبب جرحه، وإذا عدل عالم راويا فيجب أن يذكر سبب تعديله. نعم.
ونفاه آخرون،
نفاه آخرون قالوا لا يحتاج إلى بيان السبب في الأمرين، يكفي خبره أن فلانا عدل أو أن فلانا فاسق. نعم.
اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا أو يطالب بالسبب.
نعم، يعني يقول ننظر إلى المعدل، فإن كان المعدل يقبل خبره فنقبل خبره، وإن كان لا يقبل خبره فلا نقبل خبره ونطالبه ببيان السبب، فإن ذكر سببا صحيحا قلنا بقوله، وإن لم يذكر سببا صحيحا دفعنا قوله. نعم.
وعندنا إنما يعتبر،
عندنا أي عند الحنابلة. نعم.
إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول، لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح.
يعني عند الحنابلة قولان، القول الأول أنه يعتبر بيانه في الجرح ولا يطالب بسبب الجرح، أنه يعتبر بيانه في الجرح يعني يطالب ببيان السبب، يطالب ببيان السبب. لما؟ قال لأن الناس يختلفون، وقد يعد جارحا ما ليس جارحا، فلا بد من ذكر السبب. والقول الثاني عند الحنابلة لا يطالب ببيان السبب اكتفاء بظهور أسباب الجرح. والأصل أن الجارح إن كان معروفا بالعلم والضبط والتقوى فإن خبره يقبل، أما إذا اختل هذا فلا بد من بيان السبب. وكذلك إذا عارض القول ما يساويه أو ما كان أقوى منه فإنه لا بد من النظر ويؤخذ بالأقوى نعم.
قال والجرح مقدم،
إذا تعارض الجرح والتعديل فإنه يقدم الجرح
لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل.
نعم، فالمعدل يحكم على الأصل والعموم، أما الجارح فقد اطلع على شيء ما اطلع عليه المعدل، ولو اطلع عليه المعدل لجرح. نعم.
وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه.
نعم، حتى لو زاد يعني عدد المعدلين على عدد الجارحين فإن الجرح مقدم. نعم.
قال واعتبر العدد فيهما قوم،
فيقدم الأكثر، فإن كان الجارحون أكثر قدم الجرح، وإن كان المعدلون أكثر قدم التعديل. نعم.
ونفاه آخرون.
نعم، نفاه آخرون، نفوا اعتبار العدد مطلقا. نعم.
وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية،
لا شك أن العدد معتبر في الشهادة لأنه اعتبر في أصل الشهادة فيعتبر في تزكية الشاهد، يعتبر في تزكية الشاهد هل هو عدل أو لا. نعم.
وإلا لزاد الفرع على الأصل.
نعم.
تعديل للرواية تبع وفرع لها،
الشهادة لابد فيها من اثنين، فالتزكية لابد فيها من اثنين، والجرح كذلك لابد فيه من اثنين لأن الشهادة اعتبر فيها العدد. نعم.
قال والمحدود في القذف.
نعم.
إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله، وقد روى الناس عن أبي بكرة.
نعم، يعني المحدود في القذف يا إخوة حكم الشرع بفسقه، لكن لا بد أن ننظر لما حد في القذف، فإن كان حد في القذف لأنه شهد على شخص بالزنا وشهد معه اثنان مثلا وما جاء رابع فإنه يحد الشهود، لكنه حد لأمر لا يتعلق بفعله، هو لا يملك أن يأتي برابع أو ما يأتي، فهذا تقبل روايته. أما إذا كان لغير ذلك فإنه لا تقبل روايته لأنه فاسق. نعم.
قال وإلا ردت حتى يتوب.
نعم، لا تقبل روايته لفسقه حتى يتوب، فإن تاب قبلت روايته. نعم.
قال رحمه الله وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه هو عدل رضا مع بيان السبب،
يعني تعديل الراوي قد يكون بتصريح العالم بعدالته فيصفه بالعدالة، نعم،
أو بالحكم بشهادته،
أو بالحكم بشهادته، فإذا حكم القاضي بشهادة شاهد فهذا تعديل من القاضي للشاهد، تعديل من القاضي للشاهد، نعم.
قال وهو أقوى من التعديل القولي،
نعم،
وليس ترك الحكم بها جرحا.
يعني إذا لم يقبل القاضي شهادة الشاهد فلا يعني هذا أنه جرحه، انتبه، إذا قبل شهادته فهذا تعديل، أما إذا رد شهادته فهذا ليس جرحا، لأنه قد يرد شهادته للتهمة كأن يشهد ولد لأبيه، نعم.
قال أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره وإلا فلا،
نعم،
وإلا لفسق العامل.
أو العمل بخبره، لو أن عالما عمل بخبر واحد ولم نجد مستندا للعمل إلا خبره، ففي هذه الحال يكون قبوله لخبره تعديلا له. وإلا فلا، يعني إذا لم ينحصر سبب العمل في رواية المخبر فإن هذا ليس تعديلا له، الاحتمال أنه عمل بغير روايته. قال وإلا لفسق العامل، إذا عمل برواية يعني الشخص ولم يكن معدلا له فإنه يفسق بهذا، نعم.
قال وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان،
نعم، عرفنا أن العمل بروايته إذا انحصر سبب العمل في الرواية تعديل له. طيب إذا روى عنه هل هذا تعديل له أو لا؟ نعم،
قولا. والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية أو لا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا له، وإلا فلا.
نعم، يعني لو روى الثقة الثبت الضابط عن شخص هل هذا تعديل لمن روى عنه؟ محل خلاف، منهم من لا يراه تعديلا ومنهم من يراه تعديلا، والمصنف ذكر التفصيل، وذلك أن ينظر إلى حال الراوي، فإن كان الراوي متثبتا متحرزا لا يروي إلا عن عدل فإن روايته عنه تعديل، أما إذا كان يروي عن العدل وغيره وعرف هذا من عادته فروايته ليست تعديلا، نعم.
قال إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكن، وقوله سمعت فلانا صدق، ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول،
نعم.
قال السابعة الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم،
اتفق السلف وأجمعوا على أن الصحابة عدول لا حاجة للبحث عن عدالتهم، والخلاف المحكي خلاف حادث بعد الإجماع فلا يلتفت إليه، نعم.
قال وقيل إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم،
نعم، منهم من قال إن الصحابة عدول قبل الخلاف بين الصحابة، وبعد الخلاف لا، لابد من الفحص، وأهل السنة والجماعة يقولون إن المسلم لا يخوض فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم مع اعتقاد عدالتهم، حتى لو اعتقد أن الصواب مع أحدهم لا يفسق الآخر ويعلم يعلم أنه مجتهد متطلب للحق، متطلب للحق. نعم.
وقيل هم كغيرهم،
هذا قول ساقط جدا، قال الصحابة كغيرهم، لا بد من البحث عن عدالتهم. نعم.
لنا ثناء الله ورسوله عليهم، نحو لقد رضي الله عن المؤمنين والذين معه أشداء على الكفار.
نعم.
خير الناس قرني، إن الله اختارني واختار لي أصحابا لا تؤذوني في أصحابي، وسلبهم العدالة أذى له فيهم.
نعم.
ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل.
لا شك في هذا، الله رضي عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، فلا شك في عدالتهم رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: والصحابي من صاحب الرسول عليه السلام ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب.
الصحابي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، يعني لا يشترط طول المدة، أو رآه، الأدق أن يقال أو لقيه، ليشمل ذلك الأعمى، ليشمل ذلك الأعمى، مع الإيمان به، مع الإيمان به، ولو لم يصحبه لكنه لقيه، كالذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة، فمن آمن به منهم عندما لقيه فهو صحابي. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، ثم بعد ذلك آمن به ولم يلقه، فليس صحابيا، ليس صحابيا. نعم.
وقيل من طالت صحبته له عرفا.
نعم. قال بعض الأصوليين: الصحابي من طالت صحبته له عرفا، يعني لا بد من طول المدة. وكيف نعرف طول المدة؟ قالوا: نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. نعم.
وقيل سنتين وغزا معه غزاة أو غزاتين،
هذا تحديد من بعضهم لطول الصحبة، أن يبقى معه سنتين، أو كان قد غزا معه غزاة أو غزاتين. ولا شك أن الأول هو الصواب، وأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ومات على ذلك. نعم.
قال: والأول أولى.
نعم.
ويعلم ذلك بإخبار،
يعني كيف تعلم الصحبة؟ نعم.
بإخبار غيره عنه.
نعم، أن يخبر غيره أن فلانا لقي النبي صلى الله عليه وسلم كذا. نعم.
أو هو عن نفسه،
أن يخبر هو عن نفسه.
وفيه نظر،
قال فيه نظر. نعم.
إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبتنا الصحبة بها لزم الدور، والله أعلم.
نعم، يعني يقول إنه لا يكفي خبره عن نفسه، بل لا بد من دليل يدل على صحبته، لا بد من دليل يدل على يعني صحبته. ومن ذلك أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، ويعلم أنه صحابي، يعني لا يعلم أنه تابعي، لا يعلم أنه تابعي. نعم. مرة كم مرة عليه؟
أول الوقت الأمر لك شيخنا.
طيب، نقف إلى إن شاء الله الساعة 8:20، نقف إن شاء الله إلى الساعة 8:20. اليوم سأنهي ما أردت أن أشرحه في هذا الوقت حتى نستطيع أن نتم الكتاب، واليوم سبت، الله يعين، الله يكتب لنا ولكم الأجر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا في مباحث الخبر المتواتر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: الرابعة شرط التواتر، إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات.
نعم، حتى يكون الخبر متواترا فلا بد من أن يرويه رواته بألفاظ تدل على الحس، مثل رأينا وسمعنا وأخبرنا وقال لنا ونحو ذلك كما تقدم. نعم.
قال: واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد.
أي يشترط حتى يكون الخبر متواترا وجود الرواة الكثيرين الذين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة في جميع طبقاته، في جميع طبقاته. فلو روى الحديث صحابي واحد ثم روى عنه تابعيان ثم روى عن التابعيين مليون أو أكثر، فإن هذا لا يكون متواترا لاختلال الشرط في طبقة من الطبقات. نعم.
قال: وأقل ما يحصل به العلم، قيل اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك.
يعني هل لرواة المتواتر عدد أقلي؟ لا يوجد التواتر في أقل منه أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يوجد عدد أقلي، وإنما يضبط التواتر بالصفة، فإذا رواه عدد كثيرون قلنا إنه يستحيل تواطؤهم على الكذب صار متواترا، صار متواترا من غير تقييد بعدد. فلا نقول يعني يرويه اثنان، ولا نقول يرويه خمسة، ولا نقول يرويه مئة، ولا نقول يرويه ألف، وإنما نقول إذا بلغ الرواة كثرة بحيث قلنا إنه يستحيل تواطؤهم على الكذب صار الخبر متواترا، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم.
قال: والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر، فيعلم إذن حصول العدد ولا دور.
يعني الحق أنه لا يوجد عدد معين، وإنما الضابط على ما ذكره الطوفي أن يعرف الإنسان تواتر الخبر إذا وجد في نفسه العلم الضروري بما فيه، إذا وجد في نفسه العلم الضروري بما فيه. فإذا وجد أنه لا يستطيع أن يدفع ما ورد في الخبر عن نفسه، يعني ولا يستطيع أن يدفع العلم به، فهذا الخبر متواتر، فهذا الخبر متواتر. نعم.
قال: إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله.
لا، قال: ولا دور، يعني بمعنى أنه ليس في هذا دور، فلا يقال حصول العلم فرع التواتر، فلا يكون التواتر فرع العلم. يقول هذا لا يقال هذا. لما؟ لأن المقصود هنا أنه إذا حصل العلم الضروري للإنسان دل ذلك على أن طريقه يفيد العلم الضروري، وما دام أن طريقه الخبر وقد أفاد العلم الضروري فهو متواتر، فهو متواتر. وقلت لكم إن الضابط الأصلي أن يكون الرواة كثيرين بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. نعم.
قال: إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله.
نعم.
كالشبع،
يعني بمعنى أن العلم يحصل بالتواتر وحصول العلم دليل على التواتر. نعم.
قال: كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما.
نعم.
وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما.
نعم.
وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه،
من تقديرات الأعداد التي ذكرت. نعم.
تحكم لا دليل عليه. نعم، لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه، بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا، كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه وضوء الصبح وحركة الفيء فلا يدرك.
بمعنى يا إخوة، لو أن شخصا جاءك وقال: سقط اليوم الجسر الفلاني، ستبدا تصدق ولكنك في شك. فإذا جاءك ثاني وقال: الجسر الفلاني اليوم سقط، سيزداد الصدق ويقل الشك. فإذا جاءك ثالث سيزداد الصدق ويقل الشك، وهذا تدرج خفي، لا تستطيع أن تدرك متى انتفى الشك تماما وحصل الصدق تماما. فهكذا في الخبر، فإنه بزيادة المخبرين يزداد اليقين ويقل الشك.
نعم. قال رحمه الله: ولا تشترط عدالة المخبرين.
يعني يا إخوة، إذا أمن الكذب في الخبر لكثرة رواته لا يحتاج إلى فحص إسناده. إذا أمن الكذب في الخبر لكثرة رواته لا يحتاج إلى فحص إسناده. ولذلك كما قدمت لكم سابقا العلماء يقولون: القرآن لا يفحص إسناده لكثرة رواته، لكثرة رواته. فما دام أن المتواتر فيه رواة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فلا يحتاج أن نفحص عن الرواة واحدا واحدا. نعم.
قال: ولا إسلامهم، لأن
لا تشترط عدالة المخبرين، يعني لا يحتاج أن نفحص عن عدالتهم، لأن الكذب مأمون، والغرض من فحص العدالة انتفاء الكذب، انتفاء الكذب. نعم.
قال: ولا إسلامهم.
نعم.
لأن مناط حصول العلم الكثرة.
نعم. ولا يشترط إسلامهم، بل لو أخبر كفار وكان عددهم كثيرا بحيث يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب فإن هذا يفيد يعني التواتر. ولاحظوا، ليس المقصود التواتر هنا في الحديث، وإنما التواتر في الخبر مطلقا. نعم.
قال: ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد لحصول العلم بإخبار الحجيج وأهل الجامع عن صاد عن الحج أو مانع من الصلاة.
نعم، يعني لا يشترط في رواة الخبر المتواتر عدم انحصارهم في بلد، بل قد يكونون جميعا في بلد واحد، قد يكونون جميعا في بلد واحد، وقد يكونون في بلدان متعددة. ولا أيضا يشترط انحصارهم في عدد، لأن المقصود أن يحصل العلم لكثرتهم كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب فيها، وهذا قد يحصل في أهل بلد واحد وقد يحصل في أهل بلدان متعددة كاجتماع الحجيج في مكة، فهم كثيرون، فإذا أخبروا بخبر عن شيء في مكة فإن هذا الخبر يكون متواترا، يكون متواترا. كذلك لو أن أهل الجامع قالوا في يوم الجمعة كان الجامع مليان ممتلئ، فخرج أهل الجامع جميعا وهم يخبرون، يقولون اليوم انكسر المنبر وسقط الخطيب، فإن هذا خبر متواتر، فإن هذا خبر متواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. فلو أن أهل المسجد في المنطقة كل ما لقيك واحد منهم قال دريت اليوم ماذا حصل، كنا جالسين في المسجد نستمع الخطبة فجأة وإذا بالخطيب أسفل، وجاءك الثاني وجاءك الثالث وجاءك الرابع وجاءك الخامس وجاءك الألف وجاءك الألفان، هنا ستجد عندك العلم الضروري أنه فعلا حصل هذا، فيكون الخبر متواترا مع أنهم كانوا محصورين في المسجد. فالقضية هي قضية الكثرة التي ينتفي معها التواطؤ على الكذب. نعم.
قال ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك.
نعم، يعني لا يشترط في رواة الخبر المتواتر اختلاف دينهم ولا اختلاف نسبهم، بل لو أخبر أفراد القبيلة الكبيرة عن شيء واحد فإن خبرهم إذا توفرت الشروط شروط المتواتر يكون متواترا، يكون متواترا. نعم، لأن المقصود أن يبلغوا كثرة يستحيل معها أن يتواطؤوا على الكذب. نعم.
قال ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به خلافا للمرتضى،
أي لا يشترط في حصول العلم بالتواتر أن لا يعتقد الإنسان خلاف ما ورد في الخبر. مثلا يا إخوة، اليهودي الذي يعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم فإن تواتر الخبر بصدقه صلى الله عليه وسلم يفيده العلم الضروري، ولا يمكن له أن يجحد ذلك إلا عنادا. حتى لو قال لا، حتى مع هذه الأخبار المتواترة أنا ما، لأني أعتقد أنه كذب، نقول أنت الكذاب لأن العلم قد حصل لك لكنك تعاند وتقول خلاف ما في نفسك. نعم.
قال وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع،
أي أنه محال أن يكتم أهل التواتر ما ينقل. لما يا إخوة؟ إذا كان الأمر يا إخوة، إذا علمه اثنان يصعب كتمانه، فإذا علمه ثلاثة صار الأمر أصعب، ولذلك يقول القائل كل سر جاوز الاثنين شاع، لن يصعب كتمانه. فكيف إذا كانوا أربعة؟ فكيف إذا كانوا خمسة؟ فكيف إذا كانوا مئة؟ فكيف إذا كانوا ألف؟ يستحيل في العادة أن يكتموا جميعا، يستحيل في العادة أن يكتموا جميعا. نعم.
قال خلافا للإمامية
قالوا إنه ممكن أن يكتم أهل التواتر الخبر. لما يا إخوة قالوا هذا؟ حتى لا ينهدم مذهبهم. وهذه مكابرة في الحقيقة، فإن كل عاقل يدرك أن أهل التواتر لا يمكن أن يتواطؤوا على كتمان الخبر،
على كتمان الخبر. نعم.
قال لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي.
نعم، هم يعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم تواطؤوا على كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه، ولو سلموا بأن أهل التواتر لا يمكن أن يتواطؤوا على كتمان الخبر لانهدم أصل مذهبهم. وهذا في الحقيقة ليس أمرا علميا، وإنما هذا يعني كما يقال مكابرة. نعم.
لنا أنه كتواطؤهم على الكذب وهو محال،
أي للقائلين أنه لا يمكن أن يتواطؤوا على الكتمان، أن الكتمان كالكذب، فما دام أنهم لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب فلا يمكن أن يتواطؤوا على الكتمان. نعم.
قالوا ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد.
قالوا إن النصارى وهم من العقلاء وأهل التواتر في زمنهم تواطؤوا على عدم نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد. نعم.
قلنا لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له،
فما كان يؤبه لكلامه، ما كان يؤبه لكلامه وهو في المهد. نعم.
وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين.
هذا الوجه الثاني، لا نسلم لكم أن الحاضرين في وقت كلامه في المهد كانوا يبلغون حد التواتر. نعم.
قال وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف.
نعم.
الأظهر المنع عادة.
هل يجوز الكذب على العدد الكثيرين الذين يبلغ بهم يبلغون حد التواتر؟ ذكر في ذلك خلاف ساقط ضائع، والأظهر أنه لا يمكن، والأظهر أنه لا يمكن. نعم.
قال وهو مأخذ المسألة المذكورة والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله الثاني الآحاد.
القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار طريقه الآحاد. نعم.
وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها،
أي أن خبر الآحاد ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر خبر أحد. ولذلك يا إخوة خبر الأحد قد يرويه 10 وقد يرويه 20، يبقى أنه خبر أحد. نعم.
قال وعن أحمد في حصول العلم به قولان.
انتبه، الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه لا يقولون إن كل خبر من أخبار الأحاد يفيد العلم، ولا يقول ذلك أحد. فنحن لا نتكلم عن كل خبر، يعني لا نتكلم، لو أن شخصا جاءك وقال لك اليوم حصل كذا في السوق أنه يحصل لك العلم الجازم، هذا ما يقوله أحد. وإنما كلام الإمام أحمد ومن وافقه إنما هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه العدول الثقات، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم. فذكر الطوفي له هكذا خطأ، فإن كلام الإمام أحمد رحمه الله ليس عن مطلق الخبر، والكلام هنا عن مطلق الخبر. نعم.
الأظهر لا، وهو قول الأكثرين.
الأظهر أنه لا يفيد العلم وهو قول الأكثرين، مع اتفاق الأئمة كما قلنا سابقا أنه يحتج به في كل الدين، لكن هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم هذا شيء آخر. والكلام هنا عن كما قلنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والثاني نعم، وهو
الثاني نعم أي يفيد العلم، خبر الواحد المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت يفيد العلم. نعم.
قال وهو قول جماعة من المحدثين،
قول أكثر المحدثين، قول أكثر المحدثين، وقال به بعض المالكية، ونسب لمالك رحمه الله، ونسب للشافعي، ونسب لأكثر الحنفية. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف عليه، اتفاق السلف عليه أن خبر الواحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد العلم. نعم.
وقيل محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين ونحوهما.
يعني حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله أن خبر الواحد يفيد العلم على هذا ما نقله آحاد الأئمة الكبار المتفق على عدالتهم وثقتهم وضبطهم وإتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين البخاري ومسلم. والحقيقة هذا نوع من القرائن المحيطة بالخبر، فخبر الواحد قد يفيد العلم أو يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. ونحن نقول كما قدمنا إن الحديث الثابت قد أحاطت القرائن، قد أحاطت به القرائن الدالة على صدقه بلا تردد. نعم.
قال الأولون،
الأولون يعني القائلون لا يفيد العلم قالوا، القائلون لا يفيد العلم قالوا. نعم.
لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه.
والمعلوم يقينا عدم ذلك. والجواب عن هذا أننا لا نتكلم عن أي خبر، أنتم واهمون، ما نتكلم نحن عن خبر الناس، وإنما نتكلم عن الخبر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحرز فيه العلماء واحتف بقرائن ينتفي معها الكذب والوهم، ينتفي معها الكذب والوهم. نعم.
ولما تعارض خبرا،
والتعارض بين الأخبار واقع. والجواب أن التعارض في نظر المجتهد لا في الحقيقة، أن التعارض في نظر المجتهد لا في الحقيقة. نعم.
ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به،
وهذا يأتي في النسخ. نعم.
ولجاز الحكم بشاهد واحد،
لأن الشاهد مخبر، فلو كان خبره يفيد العلم لما احتجنا إلى شاهد ثان. والجواب يا إخوة أن الكلام ليس عن أخبار الناس، وإنما عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي بطرق يثبت بها، المروي بطرق يثبت بها. نعم.
ولستوى العدل والفاسق كالتواتر، واللوازم باطلة.
يعني ولستوى في رواية خبر الأحاد العدل والفاسق، أي لا نحتاج أن نفحص إسناده. والجواب أن عدم فحص إسناد المتواتر لأن رواته كثيرون يؤمن كذبهم، أما في خبر الواحد فنحتاج أن نفحص الإسناد، فإذا سلم الرواة أفاد العلم، أفاد العلم. نعم.
قال والاحتجاج بنحو وأن تقول على الله ما لا تعلمون غير مجد.
هذه إحدى حجج القائلين إن خبر الواحد يفيد العلم، قالوا إن الله سبحانه قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما قال وأن تقولوا على الله ما تظنون، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا متوجه للواحد، ومفهومه أن الواحد قد يقول العلم، أن الواحد قد يقول العلم، قد يقول العلم، فدل ذلك على أن خبر الواحد يفيد العلم. يرده المصنف ويقول هذا غير نافع لجواز ارتكاب النهي، لجواز ارتكاب النهي لاحتمال كذب الراوي، لاحتمال كذب الراوي. وهذا الجواب لا ينصب على احتجاج القائلين إن خبر الواحد يفيد العلم، لأن مقصودهم من الاحتجاج بالآية إثبات أن الواحد قد يقول علما. فإذا كان هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم. نعم.
قال ثم فيه مسائل.
الحقيقة هذه المسائل ليس الأصوليين قد تركوها، فإن المخالف فيها لا قيمة له ولا يقدح في الإجماع. نعم.
الأولى، يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا.
هذه مسألة جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. جماهير الأمة على أنه يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا. نعم.
خلافا لقوم،
خلافا لقوم كبعض المعتزلة فإنهم يمنعون جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، وهذا قول ساقط فيه صفصفة ومكابرة، وقائله ممن لا يؤبه له، قائله ممن لا يؤبه له، يعني ممن قال بهذا الأصم الذي قال فيه القرطبي في مسألة البيعة وهو عن الشريعة أصم، وابن علية من المعتزلة. نعم.
قال لنا،
لنا للقائلين يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا،
أن في العمل به دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط.
نعم، أن في العمل به دفع ضرر مظنون، يعني على القول إن خبر الواحد يفيد الظن ففي الأخذ به احتياطا، ففي الأخذ به احتياط ودفع لضرر مظنون. نعم.
وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام.
نعم، يعني لو أن قلنا لا بد في الخبر حتى يتعبد به من أن يكون متواترا لسقطت أكثر أحكام الشريعة، لسقطت أكثر أحكام الشريعة، لأن الأخبار المتواترة قليلة جدا. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الأحاد.
نعم.
احتج الخصم: خبر الواحد يحتمل الكذب فالعمل به عمل بالجهل.
يعني احتج القائل بأنه لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، أنه ما دام أنه يحتمل الكذب ويحتمل الوهم ويحتمل الزلل فالاعتماد عليه خلاف العقل، فالاعتماد عليه خلاف العقل. ويجاب عن هذا بأن هذه الاحتمالات موهومة، ولا سيما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحدثون كانوا حراسا بينوا الكاذب من غيره، بينوا العدل الضابط من العدل الذي خف ضبطه كما هو معلوم. نعم.
قال: وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي.
نعم.
وأجاب عن الأول بالمعارضة،
أجاب عن الحجة الأولى للقائلين بجواز التعبد به عقلا. نعم.
بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن وفيه خطر، كما قيل في شكر المنعم عقلا.
هذا مبني على أصل المعتزلة في مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وهو باطل كما تقدم. نعم.
وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي،
يقول يغني عن أخبار الأحاد النفي الأصلي والعدم الأصلي، وهذا من الضلال المبين. نعم.
وعن الثالث بأن رسول إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وأمر بإبلاغ الدين، فتخصيص شيء
من هذا تحكم بلا دليل. نعم.
قال: والمعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة، ثم المنكر إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتيا والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله.
يا إخوة، لا يوجد عاقل يستطيع أن يثبت على إنكار التعبد بخبر الواحد عقلا، لأنه لو ثبت هذا لضاقت معايشه. نعم.
وإلا فما ذكرناه قبل يبطله، ثم إذا أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق.
نعم.
قال الثانية:
الثانية يعني في التعبد بخبر الواحد شرعا، هل يجوز أو لا يجوز؟
الجمهور على جواز التعبد به سمعا.
جمهور الأمة، وحكي اتفاقا لسقوط المخالفين على أنه يجوز التعبد بخبر الواحد سمعا، فدلت الأدلة على جواز التعبد بخبر الواحد. نعم.
خلافا لبعض القدرية والظاهرية.
خلافا لبعض القدرية وبعض الظاهرية، وليس للظاهرية، وهو ابن داود الظاهري. ابن داود ليس داود الظاهري، وإنما ابن داود الظاهري، وهؤلاء أعني في هذه المسألة لا يؤبه لهم. نعم.
لنا وجوه.
نعم.
الأول: لو لم يكن لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الأحاد عبثا واللازم باطل، وتبليغه كذلك تواتري.
نعم، يعني للقائلين بجواز التعبد بخبر الواحد شرعا، الحجة الأولى: لو لم يكن ذلك جائزا لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الآحاد تبعت معاذ رضي الله عنه إلى اليمن عبثا، لأنه لا يفيد شيئا، واللازم باطل بلا شك، وتبليغه كذلك الأحكام إلى البلاد بخبر الآحاد تواتري. يعني نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ البلدان بأخبار الآحاد. قلت: يلزم من هذا أنه يجب التعبد بخبر الواحد في الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الإسلام للأقطار بخبر الواحد، وفي قصة معاذ رضي الله عنه وبعثه إلى اليمن أكبر برهان على هذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يوحد الله، وفي رواية أن يعبد الله. فبطل قول كثير من الأصوليين إن خبر الواحد يوجب العمل فيحتج به في الفروع دون الأصول. نعم.
فإن قيل اقترن بها ما أفاد العلم، قلنا: لم ينقل، والأصل عدمه، ومجرد الجواز لا يكفي.
يعني مجرد الاحتمال لا يكفي، ولم يأتي أنها احتفت بقراء يعني أفادت العلم. نعم.
قال الثاني: إجماع الصحابة عليه وتواتره عنهم تواترا معنويا.
يعني إجماع الصحابة يا إخوة على قبول خبر الواحد والعمل به، وهذا يدفع كل قول. نعم.
قال: كقبول الصديق خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة.
نعم.
وعمر خبر حمل بن مالك في غرة الجنين، وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها، وخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، وعثمان خبر فريعة ابنة مالك في السكنى، وعلي خبر الصديق في غفران الذنب بصلاة الركعتين والاستغفار عقيبة.
الحظوا يا إخوة أن المصنف ذكر الخلفاء الأربعة، ذكر الخلفاء الأربعة وهم يحتجوا بقول واحد منهم، فكيف بالأربعة؟ وعند الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يعني قضايا كثيرة من هذا. نعم.
قال: ورجوع الكل إلى خبر عائشة في الغسل بالتقاء الختانين واستدارة أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد
في يصلون، وهم يصلون وهم في صلاتهم، لما أخبرهم صحابي واحد أن القبلة قد حولت استداروا وهم يصلون من الشمال بالنسبة للمدينة إلى الجنوب، يعني كانوا يستقبلون بيت المقدس شمال المدينة، بدأوا صلاتهم هكذا، جاءهم المخبر وهم يصلون، لاحظوا هم يصلون، هذا أكرره لأنه يستدعي أن يتوقفوا، يعني لو لم يكن خبر الواحد يعني مأمولا به شرعا لانتظروا حتى يسلموا، لكن وهم في صلاتهم بادروا فاستدار إمامهم واستداروا من خلفه وتوجهوا إلى الجنوب إلى الجهة المقابلة، فدل ذلك على أن خبر الواحد يعمل به شرعا. نعم.
قال: وفي قضايا كثيرة ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها مردودة بما سبق، وبقول عمر في خبر الغرة: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، فظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر. قالوا
أي قال المعارضون والمخالفون: ما ذكرتموه من قضايا قبول الصحابة لخبر الواحد معارض برد الصحابة لبعض أخبار الأحاد، معارض برد الصحابة لبعض أخبار الأحاد. نعم.
قالوا: رد عليه السلام خبر ذي اليدين، والصديق خبر المغيرة، وعمر خبر أبي موسى، وعلي خبر معقل في بروع.
فأيضا جاءوا بالخلفاء الأربعة. نعم.
وعلي خبر معقل في بروع، وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.
نعم.
قلنا استظهارا لها،
أي رددنا كلامهم بأن هذا الرد ليس لأنه خبر أحد، وإنما لأسباب خاصة تعلقت بالمروي، ومنها طلب التقوية حتى تعتمد عليه الأمة ويزول الشك، فأراد هؤلاء أن يتقوى الخبر صيانة للأحكام، حتى إذا جاءنا بعد نعرف أنه رواه صحابيان أو رواه ثلاثة، فتنتفع الأمة بهذا. نعم.
قلنا استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار،
هذا الجواب الأول.
ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها، ولم تخرج بذلك عن كونها أحادا،
بمعنى نقول إن الذي يدل على أنهم لم يردوها لكونها أخبار أحاد أنهم قبلوها لما جاء راو ثان، ورواية اثنين للحديث لا تجعله متواترا ولا تخرجه عن خبر الأحاد. نعم.
قال الثالث: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع والجامع حصول الظن.
يعني خلاصة هذه الحجة أنه ثبت شرعا العمل بالظن بالإجماع، كما في إخبار المفتي عن الحكم، يجب العمل بخبر الأحاد لأن أقل ما يفيده الظن، لأن أقل ما يفيده الظن. نعم.
قالوا: قياس ظني فلا يثبت به أصل. قلنا: نعم. محل النزاع.
نعم، يعني قالوا قستم الخبر على يعني خبر المفتي، وهذا قياس ظني ومسألتنا علمية، فقال لهم هذا محل النزاع. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة.
الجبائي يقول لا يقبل خبر الواحد إذا كان راويه واحدا، خبر الواحد إذا كان راويه واحدا، بل أقل ما يقبل أن يرويه اثنان. طيب لماذا يا جبائي؟ قال مثل الشهادة، الشهادة لا بد من شاهدين، فكذلك الرواية لا بد من راويين.
نعم. قال أو يعضده دليل آخر.
نعم، فيقوم مقام الراوي الثاني، فيقوم مقام الراوي الثاني. نعم.
وهو باطل بما سبق.
نعم.
والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر.
نعم، منها أن الشهادة متعلقة بحق خاص، أما الرواية فمتعلقة بأمر عام. نعم.
قال الثالثة، يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط.
يا إخوة، هذه المسائل كفانا مؤونتها المحدثون جزاهم الله خيرا، فرووا الأحاديث وذكروا الأسانيد وفحصوا الأسانيد وحكموا على جميع رجال الإسناد، فلم يبق رجل إلا وقد حكم من رجال الأسانيد إلا وقد حكموا عليه وحكموا على الأحاديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، وما اختلفوا فيه جاء من بعدهم فرجحوا، فصار الفقيه مستغنيا عن هذه المسائل تأصيلا وإجمالا، فما يحتاج اليوم الفقيه أن ينظر في إسناد الحديث بنفسه، فقد حكم المحدثون على الرجال وحكموا على الأحاديث وفرغ من ذلك، ولذلك سنمر عليها مرورا سريعا. نعم.
قال الأول، الإسلام لاتهام الكافر في الدين.
الكافر لا يقبل خبره عن أمر ديني لأنه ليس من أهل الدين، لأنه ليس من أهل الدين. نعم.
وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق.
كلام أحمد في الكافر يعني الذي يفعل بدعة مكفرة، وليس الكافر الأصلي. الكافر الأصلي محل اتفاق أنه لا يقبل خبره، لكن الذي انتسب إلى الإسلام وفعل بدعة مكفرة هل يقبل خبره وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم.
قال وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول.
والفاسق المتأول يا إخوة هو المبتدع بدعة لا يكفر بها، هو المبتدع بدعة لا يكفر بها، هذا المقصود بالفاسق المتأول. نعم.
إذا لم يكن داعية.
إذا لم يكن داعية. نعم.
يحتمل الخلاف.
يحتمل الخلاف يعني أن في الرواية عنه خلافا، أن في الرواية عن المبتدع بدعة مكفرة والمبتدع بدعة غير مكفرة إذا لم يكن داعية إلى بدعته، وبشرط أن يكون متحرزا عن الكذب، متحرزا عن الكذب. يحتمل الخلاف، لكن نص بعض العلماء نصا على الاتفاق على عدم الرواية عنه، على عدم الرواية عنه، وسيأتي الكلام إن شاء الله. نعم.
قال إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة والقدر،
يعني فأجاز أن يحمل الحديث عن المرجئة، والمرجئة معروف منهم غلاة ومنهم مرجئة الفقهاء، فالإمام أحمد رحمه الله جاء أنه أجاز حمل الحديث عن المرجئة، يعني عن المرجئ إذا توفرت فيه شروط الرواية فكان ثقة ضابطا، وإن لم يكن عدلا من جهة انخرام يعني ذلك بالبدعة. نعم.
والقدرية.
نعم.
واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته،
يعني في المقابل كما أجاز حمل الحديث عن المرجئة استعظم أن يروى عن سعيد العوفي لجهميته وعن بعض الرواه الذين قالوا بخلق القرآن لما نظر الطوفي إلى كلام الإمام أحمد وقال إنه يحتمل الخلاف فرع على ذلك نعم،
واختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول.
انتبهوا، قبولها من الفاسق المتأول. أين الكافر المتأول؟ أعرض عنه الطوفي، لأن القول بقبول رواية المبتدع بدعة مكفرة ضعيف جدا، وهو مجرد احتمال، بل قد حكى النووي رحمه الله الاتفاق على عدمه، ولذلك لم يذكره المصنف وأعرض عنه، وإنما تكلم عن مسألة الرواية عن الفاسق المتأول. وأذكركم يا إخوة، الفاسق المتأول ليس الذي يشرب الخمر، وليس الذي يكذب، وإنما المبتدع بدعة ليست مكفرة. ولا شك أن المبتدع الداعي إلى بدعته لا تقبل روايته وكذلك المبتدع الذي لا يتحرز عن الكذب، وهذا كثير في المبتدعة أنهم لا يتحرزون عن الكذب، وترى هذا عيانا في مبتدعة زماننا، يكذبون الكذب الذي لا يشك عاقل في أنه كذب قال ذهب فلان إلى المدينة لزيارة سيدي رسول الله، فوجد فاطمة عليها السلام واقفة على باب المدينة، هذا الآن واقفة، قالت أين تريد؟ قال أريد أن أزور أبي. يكذبون على الناس. قالت أبي اليوم ليس في المدينة، ليس في قبره، قد ذهب يزور الشيخ فلان.
والله يا أخوة، يعني ما في عاقل، مجرد عقل يصدق هذا؟ يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون، والناس يعرفون أنهم يكذبون، ومع ذلك يتباكون على الله.
مبتدعة زماننا كذابون. في المبتدعة المتقدمين منهم أن يكثر فيه الكذب، وانظر طبقات الشهراني، ومنهم من يتحرز عن الكذب، ومبتدعة زماننا بضاعتهم الكذب، نعوذ بالله من البدعة. البدعة مساخة، البدعة تمسخ المروءة وتلغي العقل، نعوذ بالله من الضلال. ما الذي جعلني أقول هذا؟ نعم. فإذا يعني المبتدع الذي لا يتحرز عن الكذب لا تجوز الرواية عنه، وبقي المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته ويتحرز عن الكذب، هل تجوز الرواية عنه أو لا؟ لاحظوا يا إخوة، لا نتكلم عن أخذ العلم عن المبتدع، الرواية غير أخذ العلم، فهذه هي المسألة. نعم.
قال لحصول الوازع له عن الكذب.
نعم، يعني اختار أبو الخطاب من الحنابلة وجماعة أنه تقبل رواية المبتدع إذا كان لا يدعو إلى بدعته وكان يتحرز عن الكذب. نعم.
قال وهو قول الشافعي
ورواية عن الإمام أحمد وعليه أكثر الأصوليين.
نعم. قال الثاني العدالة.
الشرط الثاني في الراوي العدالة.
نعم. لعدم الوازع للفاسق المعاند،
فالفاسق لا يتورع عن الكذب.
نعم. ولقوله تعالى إن جاءكم فاسق.
نعم. بنبأ فتبينوا، فالفاسق لا يقبل خبره.
نعم. الثالث التكليف، إذ لا وازع للصبي والمجنون.
الشرط الثالث في الراوي التكليف، يعني يشترط في روايته، أما في تحمله فلا يشترط. فلو تحمل صبي ثم روى بعد أن بلغ فإن روايته تقبل.
نعم. قال إذ لا وازع للصبي والمجنون ولا عبادة لهما، فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبل كالشهادة وصبيان الصحابة، وللإجماع على إحضاره مجالس السماع ولا فائدة له إلا ذلك.
نعم.
قال الرابع الضبط حالة السماع.
الرابع في شروط الراوي الضبط، والضبط هو الحفظ، والحفظ يتم ويخف، فمن الرواة من هو تام الضبط، ومن الرواة من هو خفيف الضبط. قال حالة السماع، أي أن يضبط ما يسمع ويؤديه كما سمعه، أن يضبط ما يسمع ويؤديه كما سمعه. والضبط نوعان، ضبط بالصدر أي بالحفظ، وضبط بالكتاب، وضبط بالكتاب.
نعم. قال إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له.
نعم.
قال رحمه الله الرابعة.
نعم.
لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين.
الناس على ثلاثة أقسام، عدل علمت عدالته، وهذا قد اتفق على الرواية عنه، ومجروح قد علم جرحه، أي فاسق قد علم جرحه، وهذا قد اتفق على عدم الرواية عنه، وبقي مجهول العدالة الذي لا يدرى أعدل هو أم مجروح. مجهول العدالة لا يدرى أعدل هو أو مجروح، مجهول الحال ما يعرف حاله، هل هو عدل أو مجروح. فهذه هي المسألة. قال لا تقبل،
قال لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين وهو قول الشافعي.
عند الحنابلة، في أحد القولين عند الحنابلة.
نعم. وهو قول الشافعي،
وهو قول الشافعي.
نعم. وتقبل في الآخر،
يعني في القول الآخر عند الحنابلة،
وهو قول أبي حنيفة،
وهو قول أبي حنيفة.
نعم. وحرف المسألة،
يعني أصل المسألة الذي قامت عليه،
أن شرط القبول العلم بالعدالة، فلا تقبل للجهل بها.
يعني هل شرط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟ هل شرط قبول رواية الراوي العلم بعدالته أو عدم العلم بفسقه؟ فمن قال إن شرط رواية الراوي العلم بعدالته، قال إن مجهول العدالة لا تقبل روايته، لأنه لم تعلم عدالته. ومن قال إن شرط قبول رواية الراوي عدم العلم بالفسق، قال تقبل رواية مجهول العدالة لأن لم نعلم فسقه، لأن لم نعلم فسقه. وأقرب من هذا الأصل أصل آخر، وهو هل الأصل في المسلم العدالة أم الجرح؟ فمن قال الأصل في المسلم العدالة، قال تقبل رواية مجهول العدالة لأن الأصل العدالة، لأن الأصل العدالة، فهو باق على الأصل.
ومن قال الأصل الجرح حتى تعلم العدالة قال لا تقبل رواية مجهول العدالة لأن الأصل الجرح. ومن قال الأصل الجهالة بحاله، وهذا الراجح، الأصل في المسلم الجهالة بحاله من جهة العدالة، من جهة العدالة، قال لا تقبل رواية مجهول العدالة حتى نعلم عدالته. نعم.
قال: وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة فلا تقبل للجهل بها، أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمه هاهنا، وهذا أشبه بظاهر الآية.
نعم.
احتج الأول،
يعني رجح أنها يعني تقبل، ولكن هذا القول مرجوح. نعم.
احتج الأول بأن مستند قبول خبر العدل الإجماع، ولا إجماع هنا وليس في معنى العدل ليلحق به.
نعم، يعني احتج القائل بأن مجهول العدالة لا تقبل روايته بأن مستند وأصل قبول رواية العدل الإجماع على قبول روايته، وهذا لم يجمع على قبول روايته فلا تقبل روايته. نعم.
وبأن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك فيهما.
نعم، هذا ظاهر. نعم.
وبالقياس على شهادته في العقوبات،
فإن شهادة الفاسق مردودة، فكذلك وكذلك من كان مجهول العدالة إذا لم يزكى فإن شهادته لا تقبل، فكذلك في الرواية. نعم.
وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده، وهذا مثله وأولى لإثبات شرع عام بقوله.
يعني أن العامي لا يجوز له أن يفتي، أن يستفتي من شك في علمه، من شك في علمه، وهذا بالإجماع، فلا يستفتي إلا عالم، فكذلك هاهنا. نعم.
قال: احتج الثاني بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي يعني برؤية الهلال.
يعني احتج القائل بأن رواية مجهول العدالة تقبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، وإن كان في الحديث ضعف، لكن لنمرها هكذا نقول هذا يرد بأن الأعرابي هنا صحابي، والصحابة عدول، فليس مجهول العدالة، ليس مجهول العدالة. نعم.
والصحابة رواية الأعراب والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام.
يعني واحتج أيضا بأن الصحابة قبلوا رواية الأعراب والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، قلنا هذه دعوة، هذه دعوة، فإن كان المقصود أنهم قبلوا رواية صحابي آخر من النساء والأعراب ونحو ذلك فرجعنا إلى الأول، وهو أن الصحابة عدول وليسوا مجهولي العدالة. وإن كان المقصود خبر من دون الصحابة فإنه يقال إن لا نسلم لكم أن الصحابة كانوا يقبلون خبر من دونهم أصلا، فالصحابة يروى عنهم ولا يروون عن التابعين، ولو سلم فلا نسلم لكم أنهم كانوا لا يعرفون عدالتهم. نعم.
وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل، ولا مستند إلا الإسلام، وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد.
نعم، يعني بأنه لو أسلم ثم روى رواية أو شهد شهادة يقبل ذلك، ولا مستند لقبول ذلك إلا الإسلام، ومعنى ذلك أن مجهول العدالة ما دام أنه مسلم تقبل روايته. نعم.
وإلا فبعيد إذ لا يظهر للإسلام أثر.
نعم، إلا يعني إن لم تقبلوا روايته فهذا بعيد، إذ لم يظهر للإسلام أثر، يعني لم يظهر فرق بين كونه كافرا وكونه مسلما. نعم.
قال: وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطئها، وبأنه متطهر فيصح الائتمام به.
نعم، يعني أنه يقبل قوله في أمر نفسه فتقبل روايته، مجهول العدالة. يعني مثلا دخلت المسجد ورأيت رجلا لأول مرة تراه سيصلي وأنتم في مسجد طريق، فإن لك أن تأتم به وأن تستند إلى خبره بحاله أنه متطهر، مع أنه مجهول العدالة عندك. وسيأتي الجواب عن كل هذا. نعم.
قال: وأجيب بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع بوحي أو تزكية خبير به، والصحابة
يعني أجاب عن مسألة قبول النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي بأنه قد زكاه الله له بوحي، وهذا بعيد. الصحابة يكفي في تزكيتهم أنهم صحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال: والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلت ردوها.
نعم.
ثم الصحابة عدول بالنص فلا وجه للبحث عنهم.
نعم.
وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع.
نعم.
لجواز استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة.
يعني بمعنى يقول: لا نسلم لك أن قبول الرواية والشهادة هو الذي فيه الفرق بين كونه كافرا وبين كونه مسلما، بل هناك أشياء كثيرة جدا. وأما قبول الرواية فهذا إخبار عن أمر عام فلا بد من التحرز فيه. نعم.
قال: وإن سلمناه، فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه.
يعني يقول: إن سلمنا أنه يقبل، فإن المعلوم أن من أسلم حديثا يعظم الإسلام، يعظم الإسلام، وتجده شديد التمسك، وهذا الواقع، وهذا الواقع. تجد أن من يدخل في الإسلام بقناعة تجده معظما شديد التمسك، ثم مع الزمن قد يقل هذا الأمر، فيقول يقبل عند إسلامه لقوة تعظيمه للإسلام، بخلاف ما كان يعني ممتدا في الزمن. نعم.
قال: وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع.
يعني يا إخوة، قول الإنسان وخبر الإنسان عن نفسه يقبل حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان فاسقا، إذ لو لم يقبل لضاقت الحياة على الناس، لضاقت الحياة على الناس. وفرق بين خبره عن نفسه وروايته. نعم.
قال: وإن سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام.
نعم.
قال رحمه الله: الخامسة: لا يشترط ذكورية الراوي.
يعني بعد أن فرغ من الشروط ذكر ما لا يشترط، لأنه غير مؤثر، لأنه غير مؤثر، فتقبل رواية المرأة. نعم.
ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب.
نعم، إذا علم الراوي فلا تشترط روايته، وإذا تجوز رواية الأعمى، تجوز رواية الأعمى مع أنه لا يرى من يروي عنه. نعم.
ولا فقه.
نعم،
لقوله عليه السلام: رب حامل فقه غير فقيه.
نعم.
ولا معرفة نسبه، كما لو لم يكن له نسب أصلا وأولى.
نعم، سواء جهل نسبه أو كان وضيع النسب أو غير ذلك، فإنه تقبل روايته لعدم تأثير ذلك في الرواية. نعم.
قال: ولا عدم العداوة والقرابة فيه لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة.
نعم.
ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله.
نعم، من اشتبه اسمه باسم مجروح فإنه يتوقف في خبره. بعض الرواة يا إخوة يتفقون في الاسم واسم الأب والجد، ويكون أحدهما عدلا والآخر مجروحا، فقد يوجد هذا في سند، فإن علمنا أنه العدل قبلت روايته، وإن علمنا أنه المجروح ردت روايته. لكن إن اشتبه الأمر علينا وجب التوقف حتى يتبين الحال، حتى يتبين. ولذلك يا إخوة أحيانا تجدون الشيخ الألباني رحمه الله يحكم بصحة الحديث ثم يرجع ويحكم بضعف الحديث، وتجد أنه أحيانا يعلل بأنه حكم بصحة الحديث لأنه ظنه فلانا وهو عدل، ثم تبين له وقف على مخطوط جديد فيه قرينة دلت أنه الآخر المجروح، فيرجع فينقله من الصحيحة إلى الضعيفة والعكس والعكس. نعم.
قال رحمه الله: السادسة، الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص.
الجرح علم شرعي يقصد به حماية الحديث أو حماية الدين. أما الجرح الذي يقصد به حماية الحديث فقد فرغ منه ولا جديد فيه سوى الترجيح عند التعارض. أما الجرح الذي يقصد به حماية الدين فباق ما بقي الدين، ليس كل من انتصب ليؤلم الناس يقبل ويقال لا ويقال إن الجرح قد مضى زمنه، بل لا بد من أن ينظر هل هذا يؤخذ عنه الدين أو لا يؤخذ عنه الدين، ولا يعرف ذلك إلا بعلم الجرح والتعديل. ولذلك يا أخوة انتبهوا، فرق بين العلم الجرحي المتعلق بأسانيد الحديث وبين الجرح لحماية الدين. الجرح لأسانيد من أجل حماية الحديث قد فرغ منه، أما الجرح لحماية الدين فهو علم شريف باق، ولكن يجب أن يكون بعلم، يجب أن يكون بعلم. نعم.
قال: والتعديل خلافه.
التعديل خلافه، يعني التعديل ذكر ما تقبل به رواية الراوي. نعم.
واعتبر قوم بيان السبب فيهما،
يعني قال قوم من العلماء إذا جرح عالم راويا فيجب أن يذكر سبب جرحه، وإذا عدل عالم راويا فيجب أن يذكر سبب تعديله. نعم.
ونفاه آخرون،
نفاه آخرون قالوا لا يحتاج إلى بيان السبب في الأمرين، يكفي خبره أن فلانا عدل أو أن فلانا فاسق. نعم.
اعتمادا على الجارح والمعدل لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا أو يطالب بالسبب.
نعم، يعني يقول ننظر إلى المعدل، فإن كان المعدل يقبل خبره فنقبل خبره، وإن كان لا يقبل خبره فلا نقبل خبره ونطالبه ببيان السبب، فإن ذكر سببا صحيحا قلنا بقوله، وإن لم يذكر سببا صحيحا دفعنا قوله. نعم.
وعندنا إنما يعتبر،
عندنا أي عند الحنابلة، نعم،
إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح.
يعني عند الحنابلة قولان، القول الأول أنه يعتبر بيانه في الجرح ولا يطالب بسبب الجرح، أنه يعتبر بيانه في الجرح يعني يطالب ببيان السبب، يطالب ببيان السبب. لما؟ قال لأن الناس يختلفون، وقد يعد جارحا ما ليس جارحا، فلا بد من ذكر السبب. والقول الثاني عند الحنابلة لا يطالب ببيان السبب اكتفاء بظهور أسباب الجرح. والأصل أن الجارح إن كان معروفا بالعلم والضبط والتقوى فإن خبره يقبل، أما إذا اختل هذا فلا بد من بيان السبب. وكذلك إذا عارض القول ما يساويه أو ما كان أقوى منه، أو ما كان أقوى منه، فإنه لا بد من النظر ويؤخذ بالأقوى، ويؤخذ بالأقوى. نعم.
قال والجرح مقدم.
إذا تعارض الجرح والتعديل فإنه يقدم الجرح
لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل.
نعم، فالمعدل يحكم على الأصل والعموم، أما الجارح فقد اطلع على شيء ما اطلع عليه المعدل، ولو اطلع عليه المعدل لجرح. نعم.
وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه.
نعم، حتى لو زاد يعني عدد المعدلين على عدد الجارحين فإن الجرح مقدم. نعم.
قال واعتبر العدد فيهما قوم،
فيقدم الأكثر، فإن كان الجارحون أكثر قدم الجرح، وإن كان المعدلون أكثر قدم التعديل. نعم.
ونفاه آخرون.
نعم، نفاه آخرون، نفوا اعتبار العدد مطلقا. نعم.
وعندما يعتبر في الشهادة دون الرواية،
لا شك أن العدد معتبر في الشهادة لأنه اعتبر في أصل الشهادة فيعتبر في تزكية الشاهد، يعتبر في تزكية الشاهد هل هو عدل أو لا. نعم.
وإلا لزاد الفرع على الأصل.
نعم.
تعديل للرواية تبع وفرع لها.
الشهادة لابد فيها من اثنين، فالتزكية لابد فيها من اثنين، والجرح كذلك لابد فيه من اثنين لأن الشهادة اعتبر فيها العدد. نعم.
قال والمحدود في القذف.
نعم.
إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله، وقد روى الناس عن أبي بكرة.
نعم، يعني المحدود في القذف يا إخوة حكم الشرع بفسقه، لكن لا بد أن ننظر لما حد في القذف، فإن كان حد في القذف لأنه شهد على شخص بالزنا وشهد معه اثنان مثلا وما جاء رابع فإنه يحد الشهود، لكنه حد لأمر لا يتعلق بفعله، هو لا يملك أن يأتي برابع أو ما يأتي، فهذا تقبل روايته. أما إذا كان لغير ذلك فإنه لا تقبل روايته لأنه فاسق. نعم.
قال وإلا ردت حتى يتوب.
نعم، لا تقبل روايته لفسقه حتى يتوب، فإن تاب قبلت روايته. نعم.
قال رحمه الله وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه هو عدل رضا مع بيان السبب.
يعني تعديل الراوي قد يكون بتصريح العالم بعدالته، فيصفه بالعدالة،
نعم، أو بالحكم بشهادته،
أو بالحكم بشهادته. فإذا حكم القاضي بشهادة شاهد فهذا تعديل من القاضي للشاهد، تعديل من القاضي للشاهد.
نعم. قال وهو أقوى من التعديل القولي.
نعم.
وليس ترك الحكم بها جرحا.
يعني إذا لم يقبل القاضي شهادة الشاهد فلا يعني هذا أنه جرحه. انتبه، إذا قبل شهادته فهذا تعديل، أما إذا رد شهادته فهذا ليس جرحا، لأنه قد يرد شهادته للتهمة كأن يشهد ولد لأبيه.
نعم. قال أو بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره، وإلا فلا.
نعم.
وإلا لفسق العامل.
أو العمل بخبره، لو أن عالما عمل بخبر واحد ولم نجد مستندا للعمل إلا خبره، ففي هذه الحال يكون قبوله لخبره تعديلا له. وإلا فلا، يعني إذا لم ينحصر سبب العمل في رواية المخبر فإن هذا ليس تعديلا له، لاحتمال أنه عمل بغير روايته. قال وإلا لفسق العامل، إذا عمل برواية يعني الشخص ولم يكن معدلا له فإنه يفسق بهذا.
نعم. قال وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان.
نعم، عرفنا أن العمل بروايته إذا انحصر سبب العمل في الرواية تعديل له. طيب إذا روى عنه هل هذا تعديل له أو لا؟
نعم، قولان. والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية أو لا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا له، وإلا فلا.
نعم، يعني لو روى الثقة الثبت الضابط عن شخص هل هذا تعديل لمن روى عنه؟ محل خلاف، منهم من لا يراه تعديلا ومنهم من يراه تعديلا، والمصنف ذكر التفصيل، وذلك أن ينظر إلى حال الراوي. فإن كان الراوي متثبتا متحرزا لا يروي إلا عن عدل فإن روايته عنه تعديل، أما إذا كان يروي عن العدل وغيره وعرف هذا من عادته فروايته ليست تعديلا.
نعم. قال إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكن، وقوله سمعت فلانا صدق، ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول.
نعم.
قال السابعة الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم.
اتفق السلف وأجمعوا على أن الصحابة عدول لا حاجة للبحث عن عدالتهم، والخلاف المحكي خلاف حادث بعد الإجماع فلا يلتفت إليه.
نعم. قال وقيل إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم.
نعم، منهم من قال إن الصحابة عدول قبل الخلاف بين الصحابة، وبعد الخلاف لا، لابد من الفحص. وأهل السنة والجماعة يقولون إن المسلم لا يخوض فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم مع اعتقاد عدالتهم، حتى لو اعتقد أن الصواب مع أحدهم لا يفسق الآخر، ويعلم أنه مجتهد متطلب للحق، متطلب للحق.
نعم.
وقيل هم كغيرهم،
هذا قول ساقط جدا، قال الصحابة كغيرهم، لا بد من البحث عن عدالتهم. نعم.
لنا ثناء الله ورسوله عليهم، نحو لقد رضي الله عن المؤمنين والذين معه أشداء على الكفار.
نعم.
خير الناس قرني، إن الله اختارني واختار لي أصحابا لا تؤذوني في أصحابي، وسلبهم العدالة أذى له فيهم.
نعم.
ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل.
لا شك في هذا، الله رضي عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، فلا شك في عدالتهم رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: والصحابي من صاحب الرسول عليه السلام ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب.
الصحابي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، يعني لا يشترط طول المدة، أو رآه، الأدق أن يقال أو لقيه، ليشمل ذلك الأعمى، ليشمل ذلك الأعمى، مع الإيمان به، مع الإيمان به، ولو لم يصحبه لكنه لقيه، كالذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة، فمن آمن به منهم عندما لقيه فهو صحابي. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، ثم بعد ذلك آمن به ولم يلقه، فليس صحابيا، ليس صحابيا. نعم.
وقيل من طالت صحبته له عرفا.
نعم. قال بعض الأصوليين: الصحابي من طالت صحبته له عرفا، يعني لا بد من طول المدة. وكيف نعرف طول المدة؟ قالوا: نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. نعم.
وقيل سنتين وغزا معه غزاة أو غزاتين،
هذا تحديد من بعضهم لطول الصحبة، أن يبقى معه سنتين، أو كان قد غزا معه غزاة أو غزاتين. ولا شك أن الأول هو الصواب، وأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ومات على ذلك. نعم.
قال: والأول أولى.
نعم.
ويعلم ذلك بإخبار،
يعني كيف تعلم الصحبة؟ نعم.
بإخبار غيره عنه.
نعم، أن يخبر غيره أن فلانا لقي النبي صلى الله عليه وسلم كذا. نعم.
أو هو عن نفسه،
أن يخبر هو عن نفسه.
وفيه نظر،
قال فيه نظر. نعم.
إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبتنا الصحبة بها لزم الدور، والله أعلم.
نعم، يعني يقول إنه لا يكفي خبره عن نفسه، بل لا بد من دليل يدل على صحبته، لا بد من دليل يدل على يعني صحبته. ومن ذلك أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، ويعلم أنه صحابي، يعني لا يعلم أنه تابعي، لا يعلم أنه تابعي. نعم. مرة كم مرة علينا؟
أول الوقت الأمر لك شيخنا.
طيب، نقف إلى إن شاء الله الساعة 8:20، نقف إن شاء الله إلى الساعة 8:20. اليوم سأنهي ما أردت أن أشرحه في هذا الوقت حتى نستطيع أن نتم الكتاب، واليوم سبت، الله يعين، الله يكتب لنا ولكم الأجر.